يسر واقع بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. جزاكم الله خير، بارك الله فيك. الله فرج كرب أهلنا في فلسطين، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا كريم، ومكن لأهلنا في سوريا، اللهم مكن لهم وأيدهم وقوي شوكتهم، وأهلك أعداءهم. فرج كرب أهلنا في السودان، احقن دماءهم واجمع شملهم، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة باللقاء المفتوح، والذي نستقبل فيه الأسئلة والاستفسارات، ونحاول بفضل من الله تعالى أن نجيب عنها. وهذا هو اللقاء 22 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وكما تعودنا نبدأ اللقاء بمسألة وردت عبر الخاص، نحاول التفصيل في الإجابة عنها. ومسألة اللقاء التي ما زلنا في رحابها بعنوان: كيف أخشع في صلاتي؟ وهذا هو اللقاء 6 في رحابها. فيما مضى من لقاءات تكلمنا عن أهمية الخشوع في الصلاة ومفهوم الخشوع في الصلاة، ثم بدأنا نذكر الأسباب التي تعين على الخشوع في الصلاة، وكان منها معرفة الله معرفة صحيحة، وكان منها معرفة قدر هذه الفريضة العظيمة، فريضة الصلاة. في هذا اللقاء نواصل ما بدأنا، مع سبب آخر من الأسباب المعينة على الخشوع في الصلاة. هذا السبب هو ذكر الموت. فذكر الموت وأن الحياة الدنيا ما هي إلا أيام وسوف تمر، وأن الإنسان سيموت، وهناك قبر، وهناك حساب، وهناك جنة، وهناك نار، وأن أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. حتما من تذكر الموت سوف يخشع في صلاته. ولذلك جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام البيهقي في الزهد، وكذلك الديلمي في الفردوس، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة، حديث أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة أزكى التسليم قال للأعرابي الذي جاء يسأل النبي عليه الصلاة أزكى التسليم النجاة، قال له أذكر الموت في صلاتك، أذكر الموت في صلاتك، فإن الرجل إذا ذكر الموت في صلاته لحري أن يحسن صلاته. وصل صلاة رجل لا يظن أن يصلي صلاة غيرها، وإياك وكل أمر يعتذر منه، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة أزكى التسليم. انظر إلى هذه المسألة الجميلة من أعربي يسأل عن النجاة، وما أحوجنا جميعا إلى هذه المسألة، خاصة في زمن كثرت فيه الفتن المضلة، حتى أصبحت الفتن كقطر السماء تحيط بالإنسان من كل جانب بكثرة، والمرء في هذا الزمان يحتاج إلى هذه المسألة، ما النجاة؟ وكثيرا ما كان الصحابة يسألون النبي عليه الصلاة أزكى التسليم هذه المسألة، فهذا أعرابي يسأل يا رسول الله ما النجاة؟ كانت الإجابة أذكر الموت في صلاتك، أذكر الموت في صلاتك. وانظر هنا إلى هذه الإجابة التي تدخل الطمأنينة على النفس، يعني ما تؤمل في غد فإنها ربما تكون آخر صلاة، عليك أن تذكر الموت. ودي رسالة للمثبطين والمخذلين في أمتنا، بعض الناس يستكثر أن يفرح المسلمون، فدائما أبدا سبحان الله أهلنا في سوريا ربنا يمن ويجعلهم سببا في إسقاط طاغية من الطغاة الذين عاثوا في الأرض فسادا، خرب البلاد وأهلك العباد، قتل النساء والأطفال والشيوخ، واعتقل الكثيرين تحت الأرض في غيابة السجون في عذاب لا يتحمل ولا يطاق، ولما ربنا يمن ويسقط هذا الطاغية يكفينا أنه سقط، تيجي بقى ما شاء الله الفلاسفة على الفيسبوك ودعاة المخاوف، احنا خايفين لا سوريا تتقص. يا أخي المستقبل بيد الله، افرح لحظة وشارك الناس فرحتهم، افرح بنصرة أهلك في سوريا على طاغية كم دمر وأفسد أهلك، وإلى مزبلة التاريخ تجد ما شاء الله كلهم بقى إيه، خبراء استراتيجيين، كلهم محللون عسكريون، ما شاء الله إيه العلم اللي ظهر فجأة ده على كل من على الفيسبوك، كله ما شاء الله بقى مخطط عسكري، وشوف اللي بيحصل، وآدي اليهود يضربون، ما لازم يضربون، وما من إمتى ما بيضربوش، من إمتى ما بيضربوش، الآن ما شاء الله شفت لا ما هم بيضربوا على طول، لكن في حاجات معلنة حاجات غير معلنة، وبعدين ادي بدأ يضربوا الحدود، وبكرة يقسموا سوريا عشان يفسدوا الفرح على المسلمين. سبحان الله يا أخي اتق الله، الموت يأتي بغتة، والأمر لله وحده، والغيب بيد الله، الأعداء يمكرون دائما، هذا ديدنهم، ديدن الأعداء المكر، والله تعالى يقول ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. المشكلة إن احنا بنستعجل، أو كان حد يتخيل سكوت هذا الطغية؟ شوف، كان مؤيد من العالم أجمع، والروس وغيرهم وغيرهم في لحظات. ليه؟ لأن الله تعالى يقول: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. كثيرون نظروا للقوة المادية الأرضية ونسوا قدرة الله العظيم جل جلاله. يقول لك أمريكا واليهود والروس والعالم كله، يا أخي هؤلاء جميعا مخلوقون لمن؟ لله الواحد القهار، والله عز وجل يدير ملكه كما يشاء، ولا يحدث في كونه إلا ما أراد. المهم أن حضرتك تكون ناصرا لدينك، مش لازم تشوف النصر. طيب هاب أن بعد ما سقط الطغية حدثت انكسارات، ما تحدث، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالأمة تعيش هكذا صراع بين حق وباطل إلى قيام الساعة. إن دي سنة ربنا في الكون يا إخوة، منذ أن خلق الله الخلق والصراع قائم بين الحق والباطل، بين الخير والشر. خلق الله آدم رمز الخيرة ورمز الحق، كان معه من؟ إبليس رمز الباطل والعناد. مع بعد كده أبناء آدم الصالح والطالح، والأخ قتل أخاه، صراع. مع نوح ولده الكافر وزوجته الكافر، كذلك مع إبراهيم عليه السلام أبوه آزر الكافر وقومه المعاندون، مع موسى عليه السلام فرعون مصر الطاغية. وشوف قتل النساء، استحيا النساء وقتل الأطفال ودمر وأفسد، وبعدين أهلكه الله بشوية مي، بشوية مي، كلا أنه قعد 400 سنة تقريبا ليقول أنا ربكم الأعلى. فما تستعجلش، تستعجل ليه؟ ومع عيسى عليه السلام كان اليهود أرادوا قتله وصلبه فرفعه الله إليه، ومع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان أبو جهل فرعون هذه الأمة، ويظل الصراع إلى قيام الساعة. والله تعالى قال عن أهل الشام: هم في رباط إلى قيام الساعة، هم في رباط إلى قيام الساعة. قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين ولعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خذلهم إلا من لأواء، اللي هم بيعانودوا المتاعب اللي بيشفوه على أرض الجهاد وغيره. فلما سئل ممن هم قال: ببيت المقدس وبأكناف بيت المقدس. قال: هم في رباط إلى قيام الساعة، يعني الصراع سيظل إلى قيام الساعة، والرباط سيظل إلى قيام الساعة، وما بين انتصارات وانكسارات. الله يستخرج من عباده جميع أنواع العبودية، عند النصر يبقى شكر، وعند الانكسار يبقى صبر وإعداد حسن ظن صدق توكل. لكن إزاي بعض الناس كده ما شاء الله أعداء النجاح وأعداء النصر يستكثرون على الأمة أن تفرح بعض الوقت، يبدأ لازم يأس الناس ويحبط الناس ويعمل لك خبير استراتيجي. ويمكن الواد من دول ما بيعرفش يدخل الخلاء على السنة، وعامل منظر ومؤصل وعمال يتكلم عن هنا وهنا، سبحان الله. لا ويتيت شوف بقى الأبواق النفاق، يقول لك الله مش بشار ده ولي أمر ولا يجوز الخروج على ولي الأمر، يا دي الليلة اللي مش فايت. فطبعا مثل هذا الوراء والعبث لا يرد عليه، إن ده جاهل جهول لا يدري أن بشار هذا علوي من أكفر الناس، بل قال عنهم شيخ الإسلام تيمية: كفرهم أشد من كفر اليهود والنصارى، لأنهم يؤلهون علي بن أبي طالب، جعلوه إلها، ما عندهمش أركان إسلام، بل يدعون أن الحج وثنية وشرك بالله وطواف حول الأحجار. شوف وصلنا لفين، ويجي لك يقول لك ولي أمر، يعني نشرب الشاي ولا إيه بقى؟ نشرب الشاي. يعني وصل الخذلان من بعض من ينتسب الإسلام إلى هذا الحد. فطبعا هذا ليس بجديد على أمثال هؤلاء، لأنهم من قبل قالوا لو شنودة تولى حكم مصر يبقى ولي أمر. طبعا لا غرابة على أمثال هؤلاء المنبطحين المستأجرين. فطبعا بلاء عريض جدا، ودي من ضمن الفتن اللي بتعنيها الأمة، دي من ضمن الفتن اللي بتعنيها الأمة، إن يرضى أن يكون الكافر ولي أمر، تبقى مصيبة كبيرة جدا، خلل لا غير على الدين ولا غير على أمة الإسلام. فنسأل الله السلام أن يريحنا من شر هؤلاء ومن فتنهم المضلة. طبعا كرب عظيم سبحان الله، فيجي النبي يعلم الأول اذكر الموت في صلاتك، يعني خلاص أكنها آخر صلاة، منظرش البكرة، بكرة في الغيب، علم الغيب، والغيب لا يعلمه إلا الله. أنت مشغول بواجب الوقت، واجب الوقت إيه؟ في الآن الحمد لله فرجة، افرح يا أخي. الفرح بهلاك الكافر وسقوط طاغية من الإسلام، افرح، افرح أن طاغية مثل هذا سقط وانتهى حكم الأسد وأولاده بعد أن عاثوا في الأرض فسادا، وكم أفسدوا ودمروا وخربوا، فالآن أصبحت تماثيلهم في المزابل. فينتبه لمثل هذه الأمور يا إخوة، أنت تنشغل بواجب الوقت فقط، وخذ بالأسباب ولا تعجز، أعد توكل على الله عز وجل. ليه؟ النصر والهزيمة بيد من؟ بيد الله وحده. والله يا إخوان لو اجتمع من بأقطارها لم يحدث إلا ما أراده الله عز وجل سبحانه وتعالى. يبقى لابد أن نكون عابدين لله عز وجل، عاملين بمنهاجه، ونحذر بس من الفرقة والاختلاف والتنافس على الدنيا، ونجمع الأمة. فالشاهد غدا ليس بيدي ولا بيدك، لأنه من الغيب، والغيب لا يعلمه إلا الله. فأحسنوا التوكل على ربكم وانشغلوا بواجب الوقت، وقت نصرة انصر، دعاء ادعو، مساعدة بالمال ساعد، انصر دينك بكل ما تستطيع، بكل مباح متاح لديك، لكن لا تخذل ولا تصبت. وبعدين خلاص بقى دور الباحث والمفكر والاستراتيجي ده بقى، يعني لابد أن يكون في مراجعة، مراجعة. لا تتكلم فيما لا تحسن، لا تتكلم فيما لا تحسن، فرب كلمة كانت سبب في تخذيل أمة، وفي تكون كلمة فيها صد عن سبيل الله، فيها تيئيس وإحباط، فاتق الله. هذا الدين جاء من أجل البشارة والتيسير. النبي يقول يسر ولا تعسر، بشر ولا تنفر. فين المنهج ده؟ بشر، ما تنفرش، ما تحبطش الناس بكلمات، والمهم انك تنشر وخلاص وتكتب وخلاص. يا اخي ان كنت لا تعلم فالصمت اولى بك، اتعلم فقه السكوت، وتعلم عدم العجلة، وتعلم الروية، ودي قضايا مهمة. فنقول افرحوا يا اخوة، الفرح شعيرة بهلاك طاغية وزوال ملكه الذي عاث في الأرض فسادا، اللي يحصل بعد كده في علم الله الواحد. ندعو لهم بالتثبيت وبالتأييد وبالتمكين، وبصرف مكر الماكرين وحقد الحاقدين وتآمر المتآمرين. فيقول لك أصل دي عمالة، هم أصلا بتخطيط مش عارف من العالم عشان، لا حول، شوف تشكيك في النوايا وفي المقاصد. يا أخي حاجة غلب، نشرب الشاي، احنا لازم نفرح يا محمد. لازم نفرح. الفرح هنا شعير، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وأي نصر لهذه الأمة؟ نصر للدين. نفرح ونتجنب الكلمات المحبطة أو الميأسة أو المخذلة. النبي علمنا المنهج ده، يقول له اذكر الموت في صلاتك. يلا عمال انت تأصل وتفصل، أرحنا من تأصيلك وتفصيلك، تفصيل وتأصيل الجهول الذي لا علم له ولا فهم له ولا معرفة له بربه عز وجل القدير المقتدر. قال القائل: دع المقادير تجري في أعنتها ولا تبيتن إلا خالي البال ما بين طرفة عين وانتباهتها، يغير الله من حال إلى حال. سبحانه، الملك يا إخوة ملكه، وهو الغني، هو القاهر فوق عباده، فإلجأ إليه وأمل الخير تجده. يعني حد كان يتخيل السلة اللي كانت في مكة دي، الذين عذبوا ونكل بهم وطردوا، هيجي اليوم اللي يهدموا عرش كسرى وقيصر؟ سبحان الله، حتى في الهجرة النبي كان طريضا الآن، وبعدين يتبعه قاطع للطريق. الله أكبر. فشوف آيات ربنا عز وجل، الفرس بتاعه تنزل في الأرض مرة بعد مرة، فعلم أنه نبي خلاص. سراقة ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه دخل الإسلام بعد، وبعدين النبي وعده بإيش بقى؟ بس وراي كسرى وقيصر. ايه ده؟ ده انت مطرود من مكة، سبحان الله، وتقول كسرى وقيصر، يعني بلغة العصر امريكا، تقول لي هدي لك البيت الابيض، شغلانة كبيرة ولا ايه؟ صح، واحنا كده مطاريد. والله اكبر. ومرت الايام وانتصر الإسلام، وفي زمن عمر جاءوا له بسوري كسرى وقيصر. الله أكبر، إيه ده؟ في إيه؟ قال: أين سراقة بن مالك؟ هتقولنا ده النبي وعده. الله أكبر، دخل سراقة أعرابي كان قاطع طريق وربنا من عليه بالإسلام. فعمر يقول له إيه؟ يا سراقة، هاك سوري كسرى وقيصر كما وعدك رسول الله، يا ربي سبحانك. ويلبس ملابس كسرة، ويلبس الذهب والأساور والتجان، وعمر يبتسم ويكون وعيرابي يلبس سواري كسرة وقيصر. من كان يكون هذا؟ الله يا إخوة، الله قدير، فما تيأسوش الناس، أملوا الخير تجدوا، ستعود للأمة مكانتها لا محالة، وهتكون خلافة على منهج نبوة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. ودي كلها اسمها البدايات والمقدمات، وبعدين نصرة أهل الشام هيكون نصرة للدين بأسل، لأن الإيمان هيكون في الشام كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فاوعوا يا إخوة تحزنوا، اوعوا تخافوا من بكرة، أملوا الخير تجدوه، احمدوا الله عز وجل وافرحوا، حتى وإن كان هذا الأمر مؤقتا، افرحوا. الفرح عباد، قل بفضل الله وبرحمته بذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. والنصر آتي لا محالة، والتمكين لهذه الأمة آتي لا محالة يقيننا، لأن الذي أخبر هو نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم القائل: ستكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة راشدة على منهاج النبوة، فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم يكون ملكا جبريا
فيكون فيكم ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفعه، ثم يكون حكما جبريا. بعدنا بقى عن النخبة، حكام رؤساء وكذا فيهم ظلم وفجور، فيكون فيكم ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفعه، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. الله أكبر، هذا قادم لا محالة، من دلائل النبوة. كل ما أخبر به حدث، النبوة رفعت، جاء الخلافة من بعدها، جاء الملك من بعدها، جاء الحكم الجبري اللي عايشينه الآن، يبقى منتظر إيش؟ خلافة على منهاج النبوة، هيكون كما أخبر عليه الصلاة والسلام. لكن الأمة لابد أن تمحص دائما يا إخوة. النصر لا يأتي إلا بعد ابتلاءات شديدة وعظيمة. شوف قصة موسى عليه السلام مع قومه ومع فرعون، إمتى كان نصر فرعون ومن معه نصر موسى ومن معه على فرعون ومن معه؟ بعد ابتلاءات شديدة جدا، بعد استحياء النساء وقتل الأطفال، ووصل بفرعون انه قال انا ربكم الاحلى، وبعد كده شوية مية. يبقى لابد ان يسبق النصر ايه؟ تمحيص للأمة دي، وتمحيص عجيب. سوريا واقع نموذج، شوف من 2010 الى الان كم الدمار اللي حدث في سوريا، ودي حكم لحقيقة الفترة اللي حدث فيها ما حدث. كان معظم المسلمين في هذه البلاد ابتعدوا عن الله، فكان لابد أن يعودوا بالتمحيص بقى. كان عقائد فاسدة ولعن وسب للدين جهارا نهارا في كل بيئة، وترك للدين بالكلية من أناس، وإلحاد، وغلات صوفية وغلات روافض، يعني أمر غريب، وطائفية مقيتة. فكان لابد أن تمحص هذه البلاد لحكمة أرادها الله. الآن بدأت السنة تنتشر، والمنهج ينتشر، وصورة النداء ارتفع في المسجد الأموي. فدي كلها بدايات لابد أن ينتبه لها، ونؤمل الخير. الخير قادم لا محالة. ليه؟ لأن الدين دين الله عز وجل. فالنبي علمنا المنهج ده، أذكر الموت في صلاتك، غدا ليس لك، إنه بيد الله يفعل ما يشاء، كل يوم هو في شأن سبحانه، يرفع أقواما ويخفض آخرين، يغفر ذنبا يفرج كربا سبحانه جل جلاله. فلابد أن نعرف ربنا معرفة صحيحة، ونأخذ بالأسباب، ونحسن العمل، ونجتهد، لكن نؤمل الخير وسوف نجد الخير. لما يدخل خباب بن الأرت رضي الله عنه أرضاه، وقد فر من التعذيب في مكة، كان يعمل حدادا، فلما دخل الإسلام وعلمت سيدته كانت تقيده وتأمر غلمانها أن يضع أعواد الحديد على النار حتى تتحول إلى جمرات، ثم يجردون من ثيابه ويضعون تلك الجمرات على ظهره حتى يذوب لحمه وشحمه. شوف شدة العذاب. وفي يوم فر من التعذيب وراح للنبي، النبي قاعد في البيت الحرام مسندا ظهره إلى الكعبة، فدخل خباب يقول يا رسول الله ألا تستنصر لنا، يعني تدعينا بالنصر؟ فغضب النبي عليه الصلاة والسلام أحمر وجهه، ثم قال يا خباب، كان من كان قبلكم يؤتى بالرجل فتحفر له الحفرة ويوضع فيها، ثم يؤتى بالمنشار على مفرق رأسه فيشق إلى شقين، ويقرض بالمقاريد دون لحمه وعظامه، لا يرده ذلك عن دينه، والذي نفس محمد بيده، لا يتمن الله هذا الأمر أي الإسلام حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت، لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. هي دي الآفة، ولكنكم تستعجلون. وقد كان وانتشر الإسلام وساد وقاد كورونا، لكنها سنة الابتلاء، لابد أن يكون هناك صراع بين حق وباطل. حضرتك بقى تكون في زمرة من؟ هو ده السؤال لازم تسأله لنفسك، لأن الأرض بتهيئ الآن لأمر عظيم، فلابد أن تكون ناصرا للحق. ليكون الأمة في الفترة القادمة على فسطتين لا ثالث لهما، فسطات إيمان لا نفاق فيه، وفسطات نفاق لا إيمان فيه. فالشاهد لازم نفرح، نفرح بهلاك وزوال ملك طاغيه، وده أمر يفرح القلب ويسعد النفس في ظل هذه الظلمات اللي الأمة بتعيشها. إذن الخير قادم لا محالة، لكن محتاج لوقت، محتاج لإعداد، فما تستعجلوش. ورسالة لإخواننا المحللين العسكريين الاستراتيجيين، رجاء لا تتكلمون إلا بعلم، بارك الله فيكم، أريحونا من شركم. ده المحللون حقا لا يتكلمون، ده المخططون من قادة الجيوش وغير ذلك ما بيتكلموش زي اللي بيتكلموا دول، اللي هم أهل التخصص ولا يتكلموش. ويجي لنا شوية أولاد مش فاهمين ويبدأ ينظر ويأصل ويفصل، فنقول له أريحنا بسكوتك، كن خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم، من قبل أن تندم. فهنا الأعرابي بيسأل النبي عن النجاة، قال اذكر الموت في صلاتك، يعني الصلاة صلاة ايش؟ مودع، ما تقولش بقى بكرة في ايه، لما يبقى يجي بكرة نبقى نفكر، الآن مشغولين بواجب الوقت. وهكذا اذكر الموت في صلاتك، فإن الرجل إذا ذكر الموت في صلاته لحري أن يحسن صلاته. لما تذكر الموت وانت واقف بين إيدين ربنا يبقى لازم تخشع في الصلاة وتحسنها. ليه؟ لأن في اعتقادك أنها آخر صلاة كيف ألقى بها الله، يبقى لازم أضبط الصلاة. لحري أن يحسن صلاته، وصل صلاة رجل لا يظن أن يصلي صلاة غيرها. هذه آخر صلاة، هي صلاة المودع، بيودع خلاص، يبقى لابد أن يتقن وأن يحسن وأن يخشع. قال وإياك وكل أمر يعتذر منه، يعني ابعد عن أي فعل أو قول يقودك إلى الاعتذار للمخالفة، ما تغلطش يعني، استقم يعني. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فاحذر أي عمل أو قول يدفعك للاعتذار دائما. لما تغلط بتعمل ايه؟ بتعتذر. طب ما تغلطش، ما تغلطش، استقم. فهذا الحديث بيان لسبب مهم قوي من اسباب الخشوع في الصلاة، ان احنا نذكر الموت. خلي بالك ان ذكر الموت يوسع الضيق ويضيق الواسع. لما يكون الأمر ضيق عليك اذكر الموت يتسع، مهموم ومغموم، العملية ضيقة يا سيدي، ده هي أيام وقت وهنمشي، مش مستهلة، نحن مسافرين، يكفيني الذات فقط اللي يبلغني وخلاص، أنا مش هخلت فيه، لو دامت لغيري ما وصلت ليش. مش كده في الأثر ان نوح شبه الدنيا دي بالدار، الدار ليها كان باب، بابان، هو عاش 1000 سنة وزيادة، فلما سئل قال بالنسبة للدنيا كدار لها بابان، دخلت من باب وخرجت من الاخر، بس خلاص هي دي الدنيا 1000 سنة. طب احنا اعمارنا بين 60 و70 ومسكين فيها، مش دي مشكلة؟ تخيل اللي عاش 1000 سنة بيقول لك عاملة زي البيت، البيت لها كم باب بلا بابين، دخل من باب وخرج من التاني. امال اللي عنده 60 سنة 70 سنة ده ما هيعيش ايه ده؟ فاهمني؟ ده مش عارف. سبحان الله يا اخي، اعمار قصيرة وامال طويلة، حاجة غريبة جدا، حاجة غريبة جدا. اذكر الموت، ذكر الموت علامة كياسة وفطانة، لان كل ما تذكر الموت هتحاسب نفسك، كما قال عمر الفاروق رضي الله عنه وارضاه: حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا، وزنوا اعمالكم قبل ان توزن عليكم. ده انت في امر الدنيا بتعمل كده. الجماعة التجار اصحاب الشركات هنا في المانيا مثلا، حاجة اسمها شتير براتا. يعني ايش شتير براتا؟ محاسب قانوني، صح؟ بيظبط له ايه؟ اوراقه، عشان ما يتعرضش الضرر عند القوانين. فكل ما يظبط الاوراق كل ما يكون في السليم. لو قصر في هذا الباب يتخرب بيته، يتخرب بيته، يضيع، صح؟ فلازم يشتري براتة ويتصل بيه، وفي اوراق كذا وخلي كذا واعمل كذا. ليه؟ عشان يضبط العمل ما يروحش في داهية. طب ما انت برضه لازم يكون عندك اشتري براتة، تحاسب نفسك انه هتروح هناك ولا ايش؟ علاء، لازم تحاسب نفسك، لازم يكون عندك المحاسب القانوني ده. انت النهارده غلطت في كذا، ما ينفعش. طب ظبط الاوراق، اعمل ايه؟ استغفر وتوب، عشان يبقى عندنا فاتوره تنجيك. احسن لو هنا في اشترافه، هنا هتبقى مشكله. وبعدين اشترافه الدنيا سهله، عقوبة مادية ولا تتحبس، إنما هناك يا ابن عذاب، نسأل الله السلام. فلازم تظبط أمورك بقى، يكون عندك اللي بيضبط لك الأوراق. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، إن هنتحاسب. فماذا أعددنا ليوم الحساب؟ ماذا أعددنا للقصاص عندما يقتص منا لمن ظلمناه بقول أو بفعل؟ مشكلة كبيرة جدا يا إخوة الله. حديث المفلس ده حديث يعني مقلق، مخيف. أتدرون من المفلس؟ قالوا: إن المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ولكن يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، ويعطى هذا من حسناته، ويعطى هذا من حسناته، ويعطى هذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقدم عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، أو كما أخبر النبي المختار عليه الصلاة وأزكى التسليم. يا إخوة، ما كان ربك نسيا، انتبهوا. هل يفلت ظالم بظلمه؟ والله أبدا أبدا، مش ممكن الظالم يفلت أبدا. سيؤاخذ على كل أفعاله وكل أقواله، وإن عاش في الطرف والنعيم لابد أن يؤخذ، وينتبه لهذا. وإن لم يعاقب في الدنيا، في عقاب فين؟ في الآخرة. هو أشد، وهو أشد. فالحديث مخيف، يقول لك خلي بالك أوي من معاملاتك. فلازم تحاسب النفس، تحاسب النفس على كل كلمة وكل فعل وكل حركة وكل سكنة، لأنك محاسب، محاسب. والدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوض، وإلا ما سقى الكافر منها شربة ماء. فلا تبكي على الدنيا، مش مستاهلة. إن لله عبادا فطنا، طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة، واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا، هكذا قال علي رضي الله عنه أرضاه. بقول لك في عباد من عباد الله لهم فطانة ورجعت عقل، من رجعت عقولهم طلقوا الدنيا، أي أخرجوها من قلوبهم جعلوها في اليد فقط، طلقوا الدنيا وخافوا الفتن، نظروا فيها أي في الدنيا، فلما علموا أنها ليست لحي وطنة، هي مش موطن، هي دار ممر هنعدي كلنا. والله يا إخوة كلنا جنازات مؤجلة، كلنا جنازات مؤجلة، هيجي الدور علينا ننزل إلى قبورنا. من كم يوم أحد الإخوة الأفاضل صديق لنا وأخ من المشايخ، كنت لسه معاه في العطلة الماضية، حضر الدرس وكان معي وفي صحة ومنعة وعافية، وجاء فجأة جاني الخبر إن الشيخ مصطفى مات الله يرحمه. يا جماعة قال والله ده كان لسه معي في العطلة، شوية ضغط بس ارتفع وخلاص، انتقل من دار إلى دار، صلى الله أن يغفر له وأن يرحمه وأن يسكنه الفردوس الأعلى. يكتب خلاص لكل أجل كتاب، فكلنا جنائز مؤجلة، هيجي الدور فلان مات الله يرحمه وهيتنسي وينتقل لأرشيف الذكريات، لا يبقى معك إلا العمل بقى. حقيقة مع مشاغل الحياة الدنيا قل من يتذكرك، هيزعلوا شوية مع الأيام ينسوا، يرجعوا دنياهم وينشغلوا، شغلوا بالبيوت والأولاد والدنيا والعمل، وخلاص فين وفين لما حد يتذكرك بدعوة. والله إخوة العلم بهذا سبحان الله، ما أسجد لله سجدة إلا وأدعو لجميع موتى المسلمين، والله إخوة قل يا رب إنهم الآن في وحشة، يا رب اغفر لهم، يا رب ارحمهم، كثيرون لا يجدون من يدعو لهم، فاحنا محتاجين ندعو لهم، مش لازم تدعي لقرايبك فقط، ادعي لكل المسلمين وكل المسلمات، كل المؤمنين وكل المؤمنات عشان تؤجر بعددهم. خصص كده دعوة في سجودك تدعي للأموات من أمة النبي محمد، لأنهم في حجر الدعاء والله يا إخوة، الآن في قبورهم في وحشة وفي غربة، محتاجين دعوة صالحة، تذكرهم أنت بدعوة. ودي فائدة دروس العلم، إنك تخلي عندك أفق واسع وقلب كبير يسعى الأمة بأسره، ادعو الجميع الموت في سجودك دعوة لن تكلفك إلا اليسير من الوقت، ثواني معدودة، ادعو لأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، ادعو لهم دعوة تكون سببا في إضاءة قبورهم وزوال وحشتهم ورفع بعض الحرج عنهم، وهكذا. فيا إخوة لازم نحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب، لابد أن نزن الأعمال، فلما نتذكر الموت دي علامة عافية وصحة، طلقوا الدنيا وخافوا الفتن نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنة عملوا إيه بقى؟ جعلوها نجة بحر، احنا عايشين في بحر، هي الدنيا بحر، واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا، عشان أنجو من البحر أعمل عايز مركب، المركب إذا كانت محكمة هتمخر بك وتعبر إلى بر النجاة، إذا كانت غير محكمة تغرق بك وتهلك. كثيرا ما أقول هذا، المركب طول ما هي قوية والماء تحتها بتعلو وترتفع وتنجو، لكن لو ضعيفة والماء دخل قلبها اللي يحصل غرق وهلاك. هكذا أنت والدنيا، طول ما هي تحت رجليك أنت مرتفع وهتنجو، لكن لو دخلت القلب هتغرق وتهلك. فلابد أن تكون سفينتك محكمة وهي العمل الصالح، اجتهد في الأعمال، يبقى أنت بتصلي صلي اخشع لعلها أن تكون آخر صلاة، فكيف تؤديها وهكذا. إذن من الأسباب المعينة على الخشوع في الصلاة ذكرك للموت في صلاتك. بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان اللقاء نواصل الأسباب المعينة على الخشوع في الصلاة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. نشوف الأسئلة الواردة عبر البث ثم نرجع للحضور. عليكم السلام. في أسئلة يا أبا يونس؟ نعم، حتى الآن ما في أسئلة. طيب نأخذ من الحضور أسئلة وبعدين ننتظر حتى يأتي. نعم، اللي عنده سؤال يتفضل. تفضل. أمين. حاضر. بيسأل هل يجوز للإنسان جمع صلاتي الظهر والعصر على فترات مستمرة لظروف العمل؟ نعم، طبعا في الغرب هنا بيختلف الأمر عن بلاد المسلمين، فالأعمال هنا ضاغطة، وأقل أن يسمح لأحد أن يصلي في الوقت، وخشية من ضياع الأوقات. لله الحمد المنة أن الإسلام جعل الرخصة، فالنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم جمع في المدينة بلا سفر وبلا مطر. قال ابن عباس أراد ألا يحرج أمته، يعني عند الحرج وعند المشقة يجوز لك الجمع. مثلا أنت في العمل لا يأذن لك في وقت الظهر أن تصلي، خلاص أنت بتاخد الراحة بتاعتك في وقت العصر، بتنوي جمع الظهر مع العصر، جمع تأخير أو العكس. إذا كان الراحة بتاعتك في وقت الظهر فبتنوي أنك تجمع العصر مع الظهر جمع تقديم، أربعا أربعا، لأن الجمع يكون في الحضر كما يكون في السفر، إنما القصر لا يكون إلا في السفر فقط، فلك الجمع عند الحاجة. نعم، تفضل. طب لو هو كان ناوي الجمع لكن ربنا منه وفرغ قبل ما يجي الوقت الآخر، هل يجوز؟ نعم يجوز، صليها حاضرة والأخرى حاضرة إن شاء الله في وقتها بإذن الله، لا حرج في ذلك. نعم، تفضل. أمين.
شيخنا دائما في صلاة الظهر كونه في سنن يعني قبلية وبعدية، صعب الإنسان أحيانا أنه يصلي في العمل.
نعم،
ويجوز مثلا السنن يأجل.
نعم،
العصر أو بعد العصر مثلا السنن والظهر.
حاضر. بيسأل بالنسبة للسنن القبلية والبعدية في صلاة الظهر، احيانا ضغطة العمل لا يؤذى ولا يسمح له بصلاة النوافل، فهل يجوز ان يؤجلهم؟ نعم، النبي قضى سنة الظهر البعدية بعد العصر، لان الرواتب تقضى على احد اقوال العلماء. النبي لما دخل بيت ام سلمة رضي الله عنها بعد صلاة العصر فصلى ركعتين، فقالت ام سلمة رضي الله عنها للجارية سل النبي ماذا تصلي وقد نهيت عن الصلاة بعد العصر. فالجارية بتكلم النبي وبيصلي، يعني ماذا تصلي وقد نهيت عن الصلاة بعد العصر، فأشار إليه. فلما فرق قال لأم سلمة سألتني عن الركعتين، لقد شغلني الناس بعد صلاة الظهر فلم أصلي البعدية، فأما أقضيها الآن أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فلك أن تقضي الرواتب في وقت فراغك إن شاء الله. نعم، سؤال. حاضر. أخونا أحمد جمال مرحبا، يقول السلام عليكم. وعليكم السلام. هناك سيارات بالجمارك تصادر من أصحابها بسبب ديون عليهم أو عدم دفع الجمارك التي عليها، يعمل مزادات على هذه السيارات، هل يجوز؟ لا يجوز، لا تشارك في شراء المغصوب. المغصوب لا تشارك، لأن غالب السيارات تكون مصادرة إما لتحكمات معينة أو لكذا وضغوط معينة، فيفضل أن تتجنب مثل هذا النوع من المزادات اللي بيكون فيها مصادرة، ابعد عنها أفضل سلامة لدينك. نعم، حد عنده سؤال؟ طب في أسئلة عندك تاني يا أبو يونس؟ طيب الحمد لله، تفضل. نعم.
تأكيدا لكلام المحللين والمحدثين، حتى عم يجيبوا الصور بالأحداث وكذا، وعم يجيبوا الصور لإسرائيل، وعم يعطوها الخطط لأمريكا.
أحسنت.
يعني وضع البلد عم يشرحوه بالتفصيل الدقيق.
نعم.
بيكشفوا المسلمين.
ما هي دي ده الجهل بقى.
هذاك عم يخطط، يعني عم يجي جاهز أموره.
بالضبط، نعم. نسأل الله أن يثبتهم وأن يمكن لهم وأن ينصرهم وأن يكفينا شر المخذلين والمثبطين والمحللين. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم.